أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الحديث الثالث من الطائفة الأولى من الأخبار الدالة على عدم جواز نكاح الزن. قد تكلمت في الجلسة السابقة بالنسبة إلى الحديث وإلى سند الحديث وأما دلالة الحديث. الحديث عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام رواه عبد الله بن أبي يعيا قال سألته عن المرأة ولا يدرى ما حالها فيتزوجها الرجل متعة قال يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل. أما دلالة الحديث الحق عندنا أن دلالة هذا الخبر على المدة تام، أن دلالة هذا الخبر وهذا الحديث لا يرد عليها الإشكال. لأن في هذا الخبر والحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بالتفحص عن حال المرأة وإذا كانت من أهل الفجور فنهاه عن نكاحها وعن نكاح هذه المرأة. مضافا أن هذا الحديث ممحض فيما نحن فيه، أي نحن بالسدد الذاتي، يعني نكاح الزانية قبل التوبة. قبل التوبة، وأما بعد التوبة لا كلام لأي فقيه بالنسبة إلى جوازها، لأن من تاب لأن التائب من الظن كمن لا ظن له. إن قلت إن هذا الخبر الخبرين السابقين، إذا قال أحد بأن هذا الحديث أيضا كالخبرين السابقين له، الحديث الأول والحديث الثاني، مشتمل على لفظ مبهم وعلى كلمة مبهمة. ذكرتم أن الإشكال على الحديثين السابقين اجتمالهما على كلمة الخبيث، وهو كلمة مبهمة من حيث المعنى والمقصود، معنى المراد والمعنى المقصود. يمكن لأحد أن يقول إن هذا الحديث أيضا مشتمل على لفظ مبهم وكلمة مبهمة، لأن في هذا الحديث فإن أجابته إلى الفجور، والفجور لفظ مبهم وكلمة عامة يشمل جميع المعاصي، لا يختص هذه الكلمة، لا تختص هذه الكلمة بالزنا فقط، لا تختص بالزنا فقط. الرد على هذا الإيراد، وعندنا أيضا هذا الرد. يمكن بيان أي قرينة موجودة، أي قرينة موجودة
سياقية
يعني سياق الكلام ينصرف كلام الإمام الصادق إلى أي معنى؟
إلى معنى الزنا.
قرينة سياقية يمكن أن نسمي هذا القرينة بتناسب الحكم والموضوع. الجواب: إن قلت قلنا سلمنا بأن لفظ الفجور لا ينحصر في الزنا، ولكن بالتوجه بالنظر إلى تناسب الحكم والموضوع يظهر لكل من تأمل في هذا الخبر والحديث، يظهر له أن المراد من الفجور ليس إلا الزنا. ليش نقول هذا؟ لأن الإمام أمر هذا الرجل بأن يتعرض لها، يعني أن يعرض لها ارتكاب الفجور، يعرض لها ارتكاب الفجور. ومعلوم أن الفجور وأن المعصية التي يمكن ارتكابها من المرأة التي كانت في مقام النكاح ليس إلا الزنا، أو ما يقرب من الزنا، أو من المقدمات القريبة مثلا. ولا يريد أحد من هذا اللفظ غير هذا المعنى، فاللفظ يمكن أن نقول أن هذا اللفظ إبهامه إبهاما بدويا، وبعد التأمل صار كلمة صارت الكلمة واضحة والمراد. إن قلت ثانيا، إذا قال أحد بالنسبة إلى هذا، بالنسبة دلالة هذا الحديث، إن هذا الخبر كما تعرفون إن هذا الخبر نص في نكاح المتعة. السؤال عن المتعة، سأل أن الإمام أيتزوجها الرجل متعة؟ والجواب أيضا ناظرا للسؤال، إن هذا الخبر نص في المتعة، وما نحن فيه نكاح دائم وما نحن فيه نبحث عن نكاح دائم، فكيف الدلالة؟ فكيف الدلالة هذا الحديث على المدعى وعلى المعنى المراد؟ قلت في جواب هذا السؤال وهذا الإيراد، قلنا نعم هذا الحديث يختص بالمتعة ونسخ في المتعة، ولكن إذا قرأنا سائر الأخبار وإذا رجعنا إلى سائر الأخبار فنجد أن في سائر الأخبار أيضا عدم التصريح بنكاح الدائم أو المنقطع، يعني دائما أو متعدد، سائر الأخبار أيضا مطلق ورد فيها التزويج. في سائر الأخبار، سائر أخبار الباب أيضا ورد فيها التزويج فقط والنكاح فقط، ولا يقيد النكاح بالدائم، ولا يقيد النكاح بالدائم أو بالمنقطع. فلذلك يمكن أن يقول أحد بأن هذا الحديث ظاهر ونص، هذا ظاهر في المتعة، ولكن هذا الظهور ظهور بدوي. يعني إذا تأملنا في هذا الحديث وفي هذه الكلمة وأيضا نظرنا وتأملنا في سائر الأخبار فنعلم أن لا خصوصية في المتعة أو الدائم، لا خصوصية للمتعة ولا خصوصية للنكاح الدائم. المراد من نكاح الزانية يعني عدم الجواز في نكاح الزانية أو الجواز في نكاح الزانية مطلق متعدد الأوتار. هذا تمام الكلام في الحديث الثالث من الطائفة الأولى. وأما الحديث الرابع، الحديث الرابع أيضا رواه الكليني في كتابه الكافي، ورواه الشيخ الحر العاملي في الوسائل كتاب النكاح أبواب المتع الباب الثامن الحديث الثالث. محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحضاء، عن محمد بن الفيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتع، سألت عن المتع قال عليه السلام نعم إذا كانت عارفة، إلى أن قال وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وضوات الأزواج. قلت ما الكواشف؟ قال عليه السلام اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويغتين، اللي بيوتهم على. قلت فالدوائي؟ قال عليه السلام اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفنا بالفساد قلت فالبغايا قال عليه السلام المعروفات بالزنا قلت فزوات الأزواج قال عليه السلام المطلقات على غير السنة هذا الحديث الرابع أما بالنسبة إلى سند هذا الحديث فالراوي الأخير هو محمد بن الفيض محمد بن الفيض قال بعض من الرجاليين هو متحد مع محمد بن الفيض التميمي ولكن اتحاده غير معلوم اتحاد مع محمد بن الفيض التميمي غير معلوم وبنفسه يعني محمد بن الفيض بنفسه ما ورد في حقه مدح ولا ذم غير معروف ويمكن أن نقول بأنه مجهول محمد بن الفيض مجهول ما ورد فيه مدح ولا ذم ولكن هنا نقطة تأملوا أيها العلماء هنا نقطة رجالية هذه النقطة مهمة جدا في الأحاديث خصوصا في مباحث رجالية هذا الرجل غير معروف مجهول ولكن روى عنه الثقات روى عنه الثقات في هذا الحديث إذن قبل محمد بن الفيض داود بن إسحاق الحضة وهو ثقة وقبله أحمد بن محمد البرقي وهو ثقة صحيح هذا الراوي وهذا الرجل بنفسه غير معروف مجهول ولكن روى عنه الثقات هل هذا يدل على أنه ثقة يمكن أن نخرجه من الجهالة إلى الجهل ولا يمكن أكثر الرجاليين يقولون بأن رواية الثقات أن رجل مجهول لا يدل لا تدل الرواية لا تدل على وثاقته ولا بد لنا من إهراز وثاقته بنفسه أكثر الرجاليون ولكن عندي نقطة أخرى لا يرتبط هذا الحديث ولكن ممكن في سائر الأحاديث في موضوعات أخرى يمكن أن نواجه بهذه النقطة تأملوا أكثر الرجاليين يقولون بأن رواية الثقات عن رجل مجهول لا تدل على وثاقته ولا بد للفقيه من إحراز وثاقة هذا الراوي بنفسه صحيح لله ولكن إذا واجهنا براوي بشخص برجل أو امرأة هو أو هي بنفسه أو بنفسها غير معروف مجهول ولكن روى عنه الثقات وهو روى عن ثقة تأملت روى عنه الثقة قبله الثقة بعده الثقة وهو مجهول وكيف نعمل مع هذا الرجل المجهول قبله ثقة بعده ثقة هذه النقطة الرجالية في توقيع الإمام العصر عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى ولاية الفقيه والتقليد في زمن الغيبة بهذا الشكل، يعني الرجل مجهول وقبله خبر بعده خبر. عندنا هذا الموقف من الرجل المجهول الواقع بين الثقتين، قبله ثقه بعده ثقه، يدل على ثقه.
عندكم انتم سيدنا
اي انت وراء. ولكن روايه الثقات عن رجل مجهول من ناحيه من جانب فقط، هذا الرجل مجهول لا يروي عن الثقات ولكن روى عنه الثقات، أضحك الرجال يقولون بأنه لا تدل على ثقة بثاقته ولا بد من إحرازه. هذا بالنسبة لمحمد بن الفيل. وأما قبل محمد بن الفيل داود بن إسحاق الحظ، أحمد بن محمد البرقي، هما معروفون وأنهما من الثقات لا كلام بالنسبة إليهما. وأما قبله
تفضل. ما هي القرائن التي اعتمدتم عليها لإثبات ما زال المجهود بين الثقتين بأنه ثقة؟
المجهول الواقع بين الثقتين، بين الثقتين الثقة هو يعني هذا مثلا داود بن إسحاق الحظ، هو لا يرد إلا عن ثقة، إلا عن ثقة. وروى هذا الرجل يعني لا الفارق بين المجهول بين المضموم، بين المضموم وبين المجهول. المجهول يعني ما ورد في حقه مدح ولا ذم، ولكن إذا ورد في حقه ذم وإذا ورد بين الثقتين لا تدل، لا يدل هذا اللغة على بثاقتي. وأما إذا لم يرد في حقه مدح ولا ذم، وأما بأيدينا كلمة من الرجالين القديم والحديث، قديمين والحديثين، إذا وقع بين الثقتين يعني قرقرين رواية الثقات عنه وهو يروي عن ثقة، وهذا بنفسه قليل، هذا بنفسه قليل.
ما في ملازمة أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة؟
قلت وتكلمت الثقة لا يروي إلا عن ثقة بالنسبة إلى لقب، يعني داود بن إسحاق الحظ هو لا يروي إلا عن ثقة، ولكن هذا الرجل مجهول صحيح. ولكن بعد هذا الرجل المجهول أيضا روى عن ثقة، يعني يؤيد بأنه ثقة، لأن ثقات قد رووا عنه وهو روى عن ثقة، وهو يقوي الظن، يعني موجب من تقوية الظن بأنه من الثقات. وتعرض بعض الرجالين بالنسبة إلى هذا الأمر خصوصا في توقيع الإمام العصر. وأما قبل داود وقبل أحمد بن محمد البرقي في هذا الحديث عدة من أصحاب. سابقا جعلت القرار بيني وبينكم ببيان خاص بالنسبة إلى هذه العبارة عدة من أصحاب، وهذه العبارة خاص بالروايات الكافية، بحث مستقل في عدة من أصحاب، ولكن بقدر الوقت. أولا هذه العبارة خاص بالروايات الكافية، يعني أبدعها وأسسها الكليبي ولكن بعض أصحابنا قال أصحابنا بغير هذا الجبار عدة من أصحابنا في الكافي فقط بعض أصحابنا وقال أصحابنا بكثير من الكتب الروائية موجود حتى في كتب أهل السنة خصوصا البخاري والمسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم أن بعض الوهابيون في مقام نقد الروايات الكافي يقولون بأن الروايات في كتاب الكافي أكثرهم بعبارة عدة من أصحابنا ولا نعلم هم أي أفراد وأي أشخاص في مقام النقد نقول في كتبكم أيضا موجودة أضعف من هذه العبارة قال أصحابنا قال بعض أصحابنا يعني بعض أصحابنا وأصحابنا عبارة ضعيفة وأضعف من هذا من عدة من أصحابنا لعدة معلومة ولكن في كتاب الكافي هذه العبارة أكثر من 300 مورد وردت عن عدة من أصحاب ولكن قد علمنا أن الأحاديث التي وردت في أسنادها عدة من أصحابنا لا يفيد إرسال هذا الحديث وهذه الأحاديث بل عدة من أصحابنا عددهم وأشخاصهم وأساميهم معلوم خصوصا عند الكليبي ولكن بالتفصيل تأملوا أيها العلماء إن هذه العبارة على قسمين تنقسم إلى قسمين قسم منها معلومة لنا أشخاصه وأفراده وأساميه يعني أن الكليبي إذا روى بعبارة عدة من أصحابنا نعلم أنه روى قد روى أن أشخاص وأفراد أسامية معلومة وأحوالهم معلومة هذا قسم من العلم وأما جهة علمنا من أي جهة نعلم وعلمنا بأن أساميهم معلومة ومشهورة وأحوالهم إما بتصريح الكليني في مشيخ الكافي أو في كتاب الرجال أحيانا أنتم تعرفون الكليني أيضا كتاب رجالي ولكن فقد بعد وفاته الآن ما كان موجود بأيدينا الآن ما كان موجود صار مفقود يعني بتصريح الكليني أو بالتفحص منا في أحوالهم في شخصياتهم شخصيات هؤلاء الرواة ألا أيها المعلوم وقسم آخر غير معلوم لنا وهو رحمه الله الكليني إذا لم يذكر أساميهم في كتابه الكافي يمكن أن نقول بأنه صرح بأسامي هؤلاء الرواة في كتاب الرجال وبعدين صارت مفقودة الآن ليس بعيدا فهذا القسم كان غير معلوم لنا ولكن لا نشوف من جلالة قدر الكليني وعظمته لا نشك أن هؤلاء العدة يعني عدة من أصحابنا هؤلاء الأفراد والأشخاص معلومين عند الكليني يعني لا يليق بعظمة قدر الكليني بعظمة شخصية الكليني فأنه روى عن عدة غير معلومة ولكن عندنا غير معلومة الآن غير معلومة وأما إلة إيراد هذه العبارة من الكلمين، إما بأنه إذا روى حديثا بالسند وأحاديث آخر تبعا لهذا الحديث في الأسناد، بما أنه تبعا للأحاديث السابقة لم يصرح بأسانيد مكررا بعد تسريب السند في الحديث القبل أو في الباب السابق مثلا، وإما من جهة التزام الكليني بالاختصار في كتابه، الاختصار في كتابه على أي هذا وعلى أي هذا. أما العدة المعلومة، القسم الأول العدة المعلومة، على حسب ما صرح النجاشي والعلامة في رجالين، النجاشي في رجاله والعلامة الحلي أيضا في رجاله، قال بأن العدة المعلومة فهي ثلاث طوائف، عدة من أصحابنا إذا روى الكليني حديثا بهذه العبارة في سند حديث عن عدة من أصحابنا فهي ثلاث طوائف. الأولى ما رواه عن العدة أن أحمد بن محمد بن عيسى فهي خمسة طوائف، إذا قال عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، إذا كان الراوي بعد العدة أحمد بن محمد بن عيسى فهي خمسة أفراد، محمد بن يحيى، علي بن موسى الكميذان، داود بن كور قمم، أحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم، خمسة أفراد إذا روى الكليني حديثا. محمد بن يحيى أول هؤلاء الخمسة، محمد بن يحيى، علي بن موسى الكميذاني، داود بن كورة قمي، أحمد بن عدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم. رجال النجاشي رقم ورجال العلامة، رجال العلامة الفائدة الثانية يعني في كتابي الفوائد، الفائدة الأولى الثانية الفائدة الثانية هذه الطائفة الأولى خمسة أفراد. الثانية ما رواه عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد، أحمد بن محمد بن الخالد البرقي، فهي أربعة أفراد، أربعة أفراد. علي بن إبراهيم القمي، علي بن محمد بن عبد الله بن غزيمي، بن غزيمي، أحمد بن عبد الله بن أمية، وعلي بن الحسن، علي بن الحسن، أحمد بن عبد الله بن أمية، علي بن محمد بن عبد الله بن أغينة، وعلي بن إبراهيم أربعة أشخاص. الثالثة ما رواه عن العدة عن سهل بن زياد، يعني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، فهي إذا أربعة أفراد، علي بن محمد بن علا، محمد بن أبي عبد الله، محمد بن على حسن فاروق والسلطان، ومحمد بن عقيل كليلي، محمد بن عقيل كليلي، يمكن ابن عمه مثلا، رجال العلامة. هذا الطوائف الثلاثة فتلخص بالخلاصة، فلعدة إذا روى الخلين عن عدة من أصحابنا فكل هؤلاء العدة الأشخاص والأفراد ثلاث أشهر شخص، أربعة خمسة. ولا شك أن أكثر هؤلاء من مشايخ الإجازة لمحمد بن يعقوب الكليني، وأما القسم الآخر يعني إذا روى الكليني عن عدة من أصحابنا أن غير هؤلاء أفراد الثلاثة، يعني أن أحمد بن محمد بن عيسى، وأن غير أحمد بن محمد بن خالد البرغي، وأن غير سهل بن زياد، إننا غير معلوم هؤلاء العدة. إن ما المراد من العدة عند الكليني؟ ولا بد لنا من الفحص والبحث في وثاقته أو عدم وثاقته. وأما دلالة الحديث بالنهاية. Allah'a emanet olun.